الصراط. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، قلنا في خطبة العيد إذا أردنا أن نقيم مجتمعا إسلاميا فعلينا ألا نتوهم أن ذلك يتم بجرة قلم أو بقرار يصدر من ملك أو رئيس أو مجلس قيادة أو برلمان، وإنما إقامة المجتمع الإسلامي يتم بطريقة التدرج، أعني بالتهيئة النفسية والفكرية والأخلاقية والاجتماعية. وتلك التهيئة تحتاج إلى زاد عظيم من الصبر، فإن قيل إلى متى نصبر قلنا سنصبر حتى يعلم الصبر أننا صابرون، وسنصبر حتى يعلم الصبر أننا صابرون على ما هو أمر من الصبر، وسنصبر حتى يحقق الله لنا وعده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فالصبر هو سبب التمكين، لأن التمكين لا يكون إلا بعد الابتلاء، فمن صبر على الابتلاء مكن بعد الابتلاء. ولذلك قيل للإمام الشافعي رضي الله عنه: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ قيل للإمام الشافعي رضي الله عنه: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الإمام رضي الله عنه: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. فإن الله تبارك وتعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم أجمعين، فلما صبروا مكنوا. إن الله تبارك وتعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا
صلى الله عليه وسلم أجمعين، فلما صبروا مكنوا. فإن قيل فهل هذا مجرد رأي واجتهاد، أم على ذلك أثارة من علم وضياء من برهان ودليل؟ قلنا إنه الثاني وليس الأول، فليس هذا القول مجرد رأي واجتهاد، إنما هو قول قد دلت عليه النصوص الكثيرة المتواترة في الكتاب والسنة. وأكبر دليل على ذلك ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في سورة يوسف عليه السلام، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة هود في تلك الفترة الحرجة العصيبة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، التي اشتد فيها الإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ولا سيما بعد أن فقد صلى الله عليه وسلم نصيريه زوجه الطاهرة الحنونة خديجة رضي الله عنها، وعمه أبا طالب الذي كان له خير معين وخير نصير. فلما فقد صلى الله عليه وسلم نصيريه من البشر اشتد إيذاء المشركين له وتسلطهم عليه وعلى العصبة المؤمنة القليلة معه. وبينما كان صلى الله عليه وسلم يعاني من هذه الشدة ويعاني من هذه المحنة ويعاني من هذه القسوة ويعاني من هذا الأذى والاضطهاد والجفوة والقسوة، كان رب العزة سبحانه وتعالى يقص عليه نبأ أخ كريم له لاقى من الابتلاءات والمحن الكثيرة. كان يقص عليه نبأ يوسف عليه السلام. ووجه المناسبة بين السورتين، سورة هود عليه السلام ويوسف عليه السلام، أن الله تبارك وتعالى قال في خواتيم سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكان في هذه الأنباء المقصوصة عليه صلى الله عليه وسلم في سورة هود نبأ إيذاء الأقوام لأنبيائهم، فلما أنبأه بإيذاء الأقوام لأنبيائهم أتبع ذلك بإنبائه بقصة يوسف وكيف آذى الإخوة أخاهم يوسف عليه السلام، وكيف آل أمر يوسف وكانت العاقبة الحسنى له، ليكون في ذلك التسلية الجامعة له صلى الله عليه وسلم من أذى البعيد والقريب. فلئن آذاك قومك يا نبينا فقد آذت الأقوام أنبياءها، ولئن آذاك أقاربك وأعمامك وأقرب الناس إليك فقد آذى يوسف أقرب الناس إليه إخوته وكادوا له كيدا، فاصبر فإن بعد الشدة فرجا وبعد الضيق مخرجا. فلا يحزنك كفرهم ولا يحزنك إيذاؤهم ولا يحزنك إعراضهم وتكذيبهم، واصبر يا نبينا كما صبر أولو العزم من الرسل من قبلك، وألق السمع وقلبك شهيد لما نقصه عليك في هذه القصة، قصة يوسف عليه السلام، وما فيها من المحن العظيمة التي تعرض لها يوسف عليه السلام وخرج منها مجردا نقيا طاهرا خالصا يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء الخاشع المنيب: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فقص الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم في سورة يوسف المحن التي تعرض لها يوسف عليه السلام، منها محنة كيد الإخوة، ومحنة الإلقاء في الجب والخوف والترويع فيه، ومحنة الرزق وهو يتنقل من يد إلى يد يباع في سوق الرقيق والعبيد وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ومحنة مراودة امرأة العزيز له، ومحنة السجن بعد ذلك، ثم محنة الرخاء والتمكين في الأرض وتحكمه في الأرزاق والأقوات وفي لقمة الخبز التي يأكلها الناس ويقفى دونها. ثم إذا به بعد هذه المحن كلها يواجه محنة المشاعر البشرية، وهو يجد إخوته يدخلون عليه يطلبون الميرة ويستعطفونه على أنفسهم وعلى من خلفوا من أهليهم، يستغرون عطفه وحنانه وشفقته ويسألونه أن يتصدق عليهم، وهم الذين من قبل قد كادوا له المكائد كلها وتسببوا له في هذه المحن كلها، ومع ذلك يخرج يوسف عليه السلام بعد مجموع هذه المحن وهذه الابتلاءات مجردا نقيا خالصا لله تبارك وتعالى، آخر تطلعاته وآخر توجهاته وآخر ما يرجوه أن يتوفه ربه مسلما وأن يلحقه بالصالحين. وسورة يوسف إخوة الإسلام سورة ذات طابع فريد عن سور القرآن كله وعن القصص القرآني كله، فالقصص القرآني في غالبه يضمن السور القرآنية مشهدا أو جزءا من القصة أو بعض مجموعات بعض حلقات منها على حسب ما يتناسب مع طبيعة السورة وجوها العام. أما سورة يوسف فقد تفردت بطابع خاص، حيث أن سورة واحدة من سور القرآن الكريم قد تضمنت هذه القصة كاملة، وهذا هو ما يقتضيه السياق وما تتطلبه القصة من الإبداع. فقصة يوسف عليه السلام تبدأ بالرؤيا التي رآها وتنتهي بتأويل هذه الرؤيا. تبدأ القصة برؤيا رآها يوسف فأخبر أباه بها، فأخبره أبوه أنه سيكون له شأن عظيم وأنه لا يجوز له أن يخبر إخوته بما رآه حتى لا يحملهم الحقد ولا تحملهم الغيرة والحسد على أن يكيدوا له كيدا. فبدأت القصة بالرؤيا وانتهت بتأويلها، فكان من غير المناسب أن تتفرق هذه القصة حلقات في صور متعددة، بل كان المناسب فقط أن تتضمن صورة واحدة القصة كلها. فهذه هي قصة يوسف وما تفردت به في القرآن الكريم عن سائر القصص القرآني. ولقد ذكرت القصة شخصيات كثيرة، كانت الشخصية العظيمة الباهرة الظاهرة المتجلية فيها هي شخصية يوسف عليه السلام، ولقد تعرضت القصة لهذه الشخصية في جميع مجالات الحياة بكل جوانبها وبكل انفعالات يوسف عليه السلام مع هذه الجوانب واستجاباته لها كلها، كما ذكرت القصة المحن والابتلاءات المنوعة المختلفة التي تعرضت لها هذه الشخصية العظيمة في القصة، شخصية يوسف عليه السلام، فذكرت من أنواع الابتلاءات المتضادة الابتلاء بالشدة والابتلاء بالرخاء، الابتلاء بفتنة الشهوة والابتلاء بفتنة السلطان والابتلاء بفتنة المشاعر. وذكرت القصة الكريمة أن يوسف عليه السلام على الرغم من امتحانه بهذه المتضادات إلا أنه صبر على أنواع الابتلاءات كلها وصبر على ألوان المحن كلها وخرج نقيا كما ذكرنا، ليس له هم بعد التمكين في الأرض وبعد فتنة السلطان إلا أن يتوجه إلى الله بقلب خاشع منيب بهذا الدعاء الذي سبق آنفا: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبشيء من الإيجاز وبشيء قليل من الضوء والتركيز الخفيف أشارت القصة إلى بعض الشخصيات، منها يعقوب عليه السلام، هذا الوالد المحب الملهوف، وهذا الرسول النبي المطمئن الموصول بالله عز وجل، كما ذكرت من الشخصيات إخوة يوسف عليه السلام وثورات الغيرة والحسد والحقد في نفوسهم على حب يعقوب ليوسف وأخيه أكثر من حبه لبقية أبنائه، كما ذكرت من الشخصيات العزيزة وامرأته ونسوة المدينة وموقفهن من امرأة العزيز وما كادت لهن امرأة العزيز من المكر والكيد. وذكرت القصة ايضا شخصية الملك بشيء قليل من التلميح وبضوء خافت توارى بعدها الملك والعزيز في ظلال الضوء البعيدة عن القصة كلها. ثم تجاوزت الصورة والقصة الشخصيات والأحداث فرسمت معالم التاريخ الذي كانت فيه هذه القصة والتي وقعت فيه هذه الأحداث والتي تحركت فيه هذه الشخصيات، وتجاوزت ذلك كله كما تجاوزت الرقعة المصرية التي دارت فوق أرضها هذه الأحداث والمشاهد كلها، تجاوزت الرقعة المصرية إلى العالم كله لتنبئنا أن العالم في هذا الزمان كان منطبعا بطابع الرؤى والتنبؤات المتعلقة بالناس كلهم، لا في بقعة دون بقعة ولا بقوم دون قوم، إنما العصر كله في العالم كله كان آنذاك قد انطبع بطابع الرؤى والتنبؤات، يظهر ذلك جليا في رؤيا يوسف عليه السلام التي بدأت القصة بذكرها، وفي رؤيا الفتيين صاحبي السجن، وفي رؤيا الملك بعد ذلك وتأويل هذه الرؤى كلها وتلقي الناس جميعا من يرى ومن يسمع لهذه الرؤى في القبول والتسليم. وفي القصة أيها الإخوة تجلت عناصر، منها عنصر الحب الأبوي ومظاهره المتفاوتة وصوره المختلفة من ولد لولد، كما تجلى في القصة عنصر الغيرة والحقد والحسد والتنافس بين الأبناء الذين هم من أمهات مختلفات، الذين يثير فيهم التفريق في الحب من الأب هذه العداوة وهذه البغضاء، كما تجلت في القصة عنصر المكر والخديعة، تجلى ذلك في مكر إخوة يوسف وكيدهم له، كما تجلى في مكر امرأة العزيز بيوسف وفي مكرها بالنسوة وبزوجها. وفي القصة ايضا تجلى عنصر الشهوة والغريزة ونزواتها والاستجابة لها من عدمها، كما تجلى في القصة عنصر الندم في بعض الوانه وعنصر العفو في وقته المناسب، وكما تجلى في القصة ايضا بعض مظاهر هذا العالم او هذا العصر الجاهلي فوق ارض مصر الجاهلية. والقصة بعد ذلك ايها الاخوة قد قسمت الى مشاهد وحلقات، ترك السياق بين كل مشهد ومشهد وبين كل حلقة وحلقة فجوات يملأها تصور السامع والقارئ وفكره، يملأ في هذه الفجوات الفارغة ما ترك ذكره السياق من الأقوال والحركات، وفي ذلك من التشويق والمتعة ما فيه. وهذه قصة يوسف أكبر دليل على أنه إذا أردنا أن نقيم المجتمع الإسلامي فعلينا ألا نتوهم ولا نتخيل أن ذلك يتم بمجرد جرة قلم ولا بقرار يصدر من ملك أو رئيس أو مجلس قيادة أو برلمان، وإنما يتم ذلك بطريقة التدرج، أعني بالتهيئة الفكرية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية، وذلك كما ذكرت يحتاج إلى زاد عظيم من الصبر، فالصبر هو سبب التمكين في الأرض، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، كان هذا عرضا تحليليا لقصة يوسف عليه السلام وما فيها من مشاهد واحدة. وبعد أن انتهى السياق إلى تأويل الرؤيا وتأويل ما توقعه يعقوب عليه السلام حين أنبأه يوسف بها، بعد أن انتهى السياق من سرد القصة وتأويل الرؤيا جاءت التعقيبات على القصة. وكان أول هذه التعقيبات قول الله تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وفي ذلك التعقيب الأول والمباشر إشارة إلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه من النبوة والرسالة والوحي، والدليل على ذلك من هذا التعقيب أن هذه القصة وما فيها من مشاهد وأحداث لم يعاشرها رسول الله ولم يعاصرها، فأنى له علمها وهو لم يعاصرها إلا أن يكون الوحي يعلمه بها. فقوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أكبر دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه من النبوة والرسالة. ويأتي التعقيب الثاني مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له على أذى
المؤذين وتكذيب المكذبين، ويبين له عماهم عن رؤية الله الكونية التي يمرون عليها مصبحين وبالليل، وأن الناس لا يؤمنون وإن حرص على إيمانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليمض قدما في طريق دعوته وليصبر على أذاهم ولا يحزنه تكذيبهم، فتلك مشيئة الله وتلك إرادته. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكرى للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. ويأتي التعقيب الثالث مبينا للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن يمضي في طريق الدعوة متميزا بسلوك هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله على بصيرة، وأن لا يعبأ بالمشركين والمكذبين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويأتي التعقيب الأخير والنهائي في القصة الكريمة يبين أن النصر لا يأتي إلا بعد طول انتظار، أن النصر لا يأتي إلا بعد طول شوق، أن النصر لا يتحقق إلا بعد طول انتظار وتربص، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة للباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلنصبر كما صبر رسول الله وأولو العزم من المرسلين، فلنصبر ولا نستعجل، فإن في الاستعجال الهلاك وفي السؤادة السلامة. لنصبر ولا نستعجل، فإن في الاستعجال الهلاك وفي السؤادة السلامة. فلنصبر كما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من آية، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ولنصبر كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القلة المؤمنة المستضعفة معه، إذ جاءته مستعجلة تسأله أن يدعو الله على المشركين الذين آذوهم وحاربوهم عن خباب الأرض، رضي الله عنه قال: يجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيفرق فرقتين، ثم ينشط بأنفاق الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأرض حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون فاصبروا ولا تستعجلوا، فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إخوة الإسلام، هذه قصة يوسف وما تضمنته من مشاهد وأحداث وشخصيات، وسنعيش معها إن شاء الله تبارك وتعالى فيما نستقبل من خطب وجمع، لنقف على ما فيها من العبر والعظات التي تبشر بقرب النصر لمن صبر على الابتلاء. وبالأنبياء ابتدى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلنتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يفرغ علينا صبرا وأن يتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه الصلاة وتؤتى فيه الزكاة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأقم الصلاة.